الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 35 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: تضمنت أن المكلف إذا هزل في الطلاق أو النكاح والرجعة لزمه ما هزل به، فدل ذلك على أن كلام الهازل معتبر وإن لم يعتبر كلام النائم والناسي. وزائل العقل والمكره والفرق بينهما أن الهازل قاصد للفظ غير مريد للحكم، وذلك ليس إليه، فإنما إلى المكلف الأسباب، وأما ترتب مسبباتها وأحكامها فهو إلى الشارع، قصده المكلف ولا يقصده. والعبرة بقصده للسبب اختيارا في حال عقله وتكليفه، فإذا قصده رتب الشارع عليه حكمة جد به أو هزل، وهذا بخلاف النائم والمبرسم والمجنون والسكران والزائل العقل، فإنهم ليس لهم قصد صحيح وليسوا مكلفين، فألفاظهم لغو بمنزلة ألفاظ الطفل الذي لا يعقل معناه ولا يقصده. وسر المسألة الفرق بين من قصد اللفظ وهو عالم به ولم يرد حكمه، وبين من لم يقصد اللفظ ولم يعلم معناه، فالمراتب التي اعتبرها الشارع أربعة، هذا ركزوا عليها، لأن كثير من الناس لا سيما في باب الطلاق يقول أنا طلقت ما نيت الطلاق. يقول أنت قصدت اللفظ، وحكم الشرع أن قاصد اللفظ يلزمه ما قاله، إحداهما أن يقصد الحكم ولم يتلفظ به، هذا لا يلحقه، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الثاني أن لا يقصد اللفظ ولا حكمه، يعني غلط، هذا لا يؤاخذ به. الثالث أن يقصد اللفظ دون حكمه، وهذا الصحيح أنه معتبر. الرابع أن يقصد اللفظ والحكم، وهذا ظاهر. فالأوليان لغو والأخرتان معتبران، هذا الذي استفيد من مجموع نصوصه وأحكامه، وعلى هذا فكلام المكره كله لغو لا عبرة به. وقد دل القرآن على أن من أكره على التكلم بكلمة الكفر لا يكفر، ومن أكره على الإسلام لا يصير بها مسلما. ودلت السنة على أن الله سبحانه تجاوز عن المكره فلم يأخذه بما أكره عليه، وهذا يراد به كلامه قطعا. وأما أفعاله ففيها تفصيل، فما أبيح منها بالإكراه فهو متجاوز عنه، كالأكل في نهار رمضان والعمل في الصلاة ولبس المخيط في الإحرام ونحو ذلك. وما لا يباح بالإكراه فهو ما أخذ به كقتل المعصوم وإتلاف ماله، وما اختلف به كشرب الخمر والزنا والسرقة هل يحد به أو لا، فللاختلاف هل يباح ذلك بالإكراه أو لا، فمن لم يبحه حده به، ومن أباحه بالإكراه لم يحده، وفيه قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد. والفرق بين الأقوال والأفعال في الإكراه أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها بل مفسدتها معها، خلاف الأقوال فإنها يمكن إلغاؤها وجعلها بمنزلة أقوال النائم والمجنون، فمفسدة الفعل الذي لا يباح بالإكراه ثابتة بخلاف مفسدة القول، فإنما تثبت إذا كان قائله عالما به مختارا له. وقد روى كيع عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة عن خيثم بن عبد الرحمن قال: قالت امرأة لزوجها سمني، فسماها الظبية، فقالت ما قلت شيئا، قال فهات ما أسميك به، قالت سمني خلية طالق، قال فأنت خلية طالق. فأتت عمر بن الخطاب فقالت إن زوجي طلقني، فجاء زوجها فقص عليه القصة، فأوجع عمر رأسها وقال لزوجها خذ بيدها وأوجع رأسها. محمد بن أبي ليلى متروك. فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، فهو كما لو قال عن أمته أو غلامه إنها حرة وأراد أنها ليست بفاجرة، أو قال لامرأته أنت مسرحة، أو سرحتك أمرات تسريح الشعر ونحو ذلك، فهذا لا يقع عتقه ولا طلاقه بينه وبين الله تعالى، وإن قامت كرينة أو تصادق في الحكم لم يقع به. فإن قيل فهذا من أي الأقسام، فإنكم جعلتم المراتب أربعة، ومعلوم أن هذا ليس بمكره ولا زائل العقل ولا هازل ولا قاصد الحكم اللفظ. قيل هذا متكلم باللفظ مريد به أحد بعينه أحد معنيه، فلزمه حكم ما أراد بلفظه دون ما لم يرده، فلا يلزم بما لم يرده باللفظ إذا كان صالحا لما أراده. قد استحلف النبي صلى الله عليه وسلم ركانه لما طلق امرأته البتة فقال ما أردت، قال واحدة، قال الله، قال الله، قال هو ما أردت. حديث ضعيف، حديث ركانه ضعيف. فقبل منه نيته في اللفظ المحتمل، فقد قال مالك إذا قال أنت طالق البتة وهو يريد أن يحلف على شيء ثم بدا له فترك اليمين فليس الطلاق لأنه لم يرد أن يطلقها. وبهذا أفتى الليث بن سعد والإمام أحمد، حتى إن أحمد في رواية عنه يقبل منه ذلك في الحكم. وهذه المسألة لها ثلاث صور: إحداها أن يرجع عن يمينه ولم يكن التنجيز مراده فهذا لا تطلق عليه في الحال ولا يكون حالفا. الثاني أن يكون مقصوده اليمين للتنجيز فيقول أنت طارق ومقصوده إن كلمت زيدا. الثالث أن يكون مقصوده اليمين من أول كلامه ثم يرجع عن اليمين في أثناء الكلام ويجعل الطلاق منجزا فهذا لا يقع به لأنه لم ينوي به الإيقاع وإنما نوى به التعليق فكان قاصرا عن وقوع المنجز. فإذا نوى التنجيز بعد ذلك لم يكن قد أتى في التنجيز بغير النية المجردة، وهذا قول أصحاب أحمد. قد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. واللغو نوعان: أحدهما أن يحلف على الشيء يظنه كما حلف عليه فتبين بخلافه. الثاني أن تجري اليمين على لسانه من غير قصد للحلف كلا والله وبلا والله في أثناء كلامه، وكلاهما رفع الله المؤاخذة به لعدم قصد الحالف إلى عقد اليمين وحقيقتها إلى عقد اليمين وحقيقتها. وهذا تشريع منه سبحانه لعباده ألا يرتبوا الأحكام على الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها حقائقها ومعانيها، وهذا غير الهازل حقيقة وحكما. وقد أفتى الصحابة بعدم وقوع طلاق المكره وإقراره، فصح عن عمر أنه قال: ليس الرجل بأمين على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أفسقته. وصح عنها أن رجلا تدل بحبل ليشتار عسلا يجنيه، فأتت امرأة فقالت: لا أقطعن الحبل أو لا تطلقني، فناشدها الله فأبت فطلقها. فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق، وكان علي لا يجوز طلاق المكره. طريق حسن عن علي ولم يسمع منه. وقال ثابت العرج: سألت ابن عمر وابن الزبير عن طلاق المكره فقال جميعا ليس بشيء. فإن قيل: فما تصنعون بما رواه الغاز بن جبلة عن صفوان بن عمرو الأصم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا جلست امرأته على صدره وجعلت السكين على حلقه وقالت له: طلقني أو لا أذبحنك، فناشدها الله فأبت فطلقها ثلاثا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا قيلولة في الطلاق. رواه سعيد بن منصور في سننه. حديث منكر مداره على الغاز بن جبل وصفوان الأصم، حديثه منكر. وروى عطاء بن عجلان عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. وهذا أيضا ضعيف طريق عطاء بن عجلان. وروى سعيد بن منصور قال: حدثنا فرج بن فضالة قال: حدثني عمرو بن شراحيل المعافري أن امرأة استلت سيفا فوضعته على بطن زوجها وقالت: والله لا أنفذنك أو لا تطلقني، فطلقها ثلاثا. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمضى طلاقها. وقال علي: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. قيل: أما خبر الغاز بن جبل ففي ثلاث علل: أحدها ضعف صفوان ابن عمرو، والثانية لين الغاز بن جبل، والثالثة تدليس بقية الراوي عنه. ومثل هذا لا يحتج به. قال أبو محمد بن حزم: هذا خبر في غاية السقوط. أما حد بن عباس كل الطلاق جائز فهو من رواية عطاء بن عجلان وضعفه مشهور وقد رمي بالكذب. قال ابن حزم: هذا الخبر شر من الأول. وأما أثر عمر فالصحيح عنه وخلافه كما تقدم، ولا نعلم معاصرة المعافر لعمر، وفرج بن فضالة فيه ضعف. وأما أثر علي فالذي رواه عنه الناس أنه كان لا يجوز طلاق المكره، وروى عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلام عن حميد عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لا يجوز طلاق المكره. فإن صح عنه ما ذكرتم فهو عام مخصوص بهذا.